السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه آمين. أسألك اللهم بأن تسلك بنا جميعا صراطك المستقيم، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أنت ولي ذلك والقادر عليه، أعصمنا يا ربي من الزيغ والزلل. أما بعد، فيا سماحة الشيخ، إصالة عن نفسي ومكتب التوعية الإسلامية وإخواني الكرام الحاضر منهم والغائب بعذر، نرحب بك أجمل ترحيب، فأنت الشخص الغالي والمحبوب لدى الجميع لدى الحاضر والغائب. فيا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن منباز، حياك الله وبوعك من الجنان أعلاها ورزقك التوفيق، ونحن نجتمع في هذا المسجد وهو بيت من بيوت الله، وأهل المسجد بل مدينة جدة ترحب بك ترحيبا وتتشرف بلقائك يا سماحة الشيخ. لقد تركت أعمالك الكثيرة وشرفتنا في هذه المدينة، وأهلها من الشباب والشيب متعطشون كثير لحديثكم واجتماعهم بكم ولأمثالكم من أهل العلم. رزقك الله التوفيق والهداية، فإنك ستكشفنا في هذا الليل المبارك بالهدية الثمينة البالغة، فحياكم الله يا سماحة الشيخ مرة أخرى، وإنها لمنة لله علينا ثم منة لكم يا محب، ونحن نعلم أعمالكم الكبيرة فلم تشغلكم عنا، وأرجو بأن تتكرر زيارتكم، زادكم الله صحة وعافية وبارك لكم في أوقاتكم ومنحكم من العلوم النافعة ما ينفعنا بها، ونحن نتطلب من حديثكم دائما ونحرص عليه في الإذاعة والصحف والكتب وبوجود شخصكم معنا. وأهل هذه البلاد الحمد لله يريدون أكثر في الأسبوع من مرة واحدة منكم أو ممن يحضركم في هذا المكان، والحمد لله قد جعل الله سبحانه وتعالى من أهل العلم في هذا البلد وفي غيره الكثير، وعلى أراضيكم البيضاء نريد تعطشوا وأنتم تحبون أن يدخل الناس في عقيدتهم الصحيحة عن طريق أمثالكم حتى يهتدوا إلى الحق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر هذه اللقاءة الخيرة على مائدة العلم والمعرفة أسبوعيا بشخصكم الكريم، وإذا لم تسمع لكم أعمالكم المنوطة بكم فلكم أن تختاروا لنا من المشايخ في كل أسبوع مع التنسيق مع مكتب التوعية الإسلامية في الحج بمكة المكرمة، وعلينا نحن في جدة تعيين المكان والإعلان وجمع الأخوان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وحياكم الله وحيا رفاقكم الكرام يا شيخنا الغالي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وليتفضل سماحتكم مشكورا.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأميره على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في بيت من بيوته سبحانه بالتناصح والتواصي بالحق والصبر والتبشير بالله وبحقه وحق عباده والتعاون على البر والتقوى، واساله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى وان يجعلنا واياكم من الخباث المستقيم، وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا، وان يمنحنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يؤيدنا جميعا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه جل وعلا جواب يحيي الله سبحانه وتعالى جواب كبير. ايها الاخوه في الله، تعلمون كما اشار مقدم ما في التناصح والتواصي بالحق والتنفيذ بالله من فوائد كثيره، وان النفوس في أشد الحاجة إلى ذلك في كل وقت، كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. والله بعث الرسل عليه الصلاة والسلام مبشرين ومبشرين ومنذرين وهداة ودعاة للحق، وجعلهم سبحانه قدوة للخلق في أقوالهم وأعمالهم. والعلماء هم خلفاء الرسل وهم مراتهم، فعليهم أن يسلكوا طريقهم وأن يسيروا في سبيلهم تبع لدي الله عز وجل والإشهاد إليه والتنكيل إليه بحقه والتبصير والإنذار. فجاء أن يهدي الله على أيديهم إذا ما غفير والأمة الكبيرة للحق والهدى، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه دعاة الباطل وغلب على النفوس الاشتغال بظهائر الدنيا وعاجلها وشهواتها وما يقربون اليها وما ينميها. وقلة الناس من يهتم بالحق ويعنى بطلب الحق حتى يشوء الى الله على بصيره. فجدير بظلم اليوم اشد من كل وقت من كل وقت، يجر به اليوم ان ينال بالحق اشد عنايه وان يتلقها في دينه وان يحفظ وقته حتى لا يضيع الله في خير. فالوقت له حساب عظيم وهو اغلى من الذهب، فينبغي الا يصرف انه لا ينفعك في عادل في عادلك، وما ينفعك في عادل هو الاهم والاعظم. وانت مخلوق لعباده الله مامور بها كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، يا ايها الناس اتقوا ربكم. ولا سبيل الى معرفه هذه العباده التي خلقت لها وولدت بها الا بالعلم وتلقص الدين من طريق كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، وبواسطه العلم المبشرين بالله والدائرين اليه ويبشرون بدينه ويحذرون مما يؤمنه سبحانه. فواجب العلماء ان يبينوا وان يبشروا وينشروا وينذروا، فواجب المسلمين ان يقبلوا الحق وان يصغوا له وان يستنصروه وان يعملوا به فتفهموه وان يسالوا عما اشكل عليهم وان لا يستحي من السؤال. فالسؤال في العلم امر مطلوب. يقول الله عز وجل: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهو واجب عما يجب ومستحب عما يشرع ويستحب، فلا بد من السؤال عما اشكل عليه. ما سلف السكوت ان جعلت من امر دينه. يقول المجاهد بن جبر ابو الحجاج المكي رحمه الله التابعي الجليل: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، لا يتعلم مستحيل ولا مستكبر. فلذلك يعلم ان طلب العلم ليس في حياء ولا تكبر، فمن تكبر بقي في جهله، ومن استحيا عن طلب العلم بقي في جهله. وانت مامور بالتخلص من الجهل والتحقق بالعلم حتى تعبد ربك على بصيره وهدى. فاياك والحياء المانع من العلم، وليس بحياء ولكن الحياء، فان الحياء لا يكون بخير كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام: الحياء الخير كله، ان الحياء لا يكون بخير. الحياء من الايمان، الحياء يمنع من العلم، فمن حلقات العلم ليس بحياء ولكنه ضعف وخجل وجهل وخرق. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان جالسا في الناس يحدثهم ويذكرهم، فدخل ثلاثه المسجد والنبي في الحلقه يذكر اصحابه عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه، فاما احد الثلاثه فوجد حدثا فدخل فيها فجلس، واما الثاني فجلس خلف الحلقه واستحيا المجاهد، واما الثالث فاعل او خلق. فلما خلق النبي الحديث عليه الصلاه والسلام قال: الا انبئكم بشان الثلاثه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اما احد فاعل الى الله فاعله الله، واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، واما الثالث فاعل وفعل الله عنه. هذا يبين لنا تاكد العنايه بطلب العلم والحرص عليه وعدم الحياه في ذلك. وحديث معكم هذه الليله
في جهاد النفس وحسابها ومناقشتها. كثير من الناس غافل عن هذه النفس، لا يجاهدها ولا يحاسبها ولا يعاتبها ولا يقف على ما لديها من شؤون، من تخلف، من عيوب، من تكفير، من عجب، من رياء، من غير ذلك. فإن علم النفس كثيرة وآفاتها متلونة ومتعددة، فيجب على المؤمن أن يجاهدها وأن يحاسبها وأن يقف على عيوبها وعلى ما فيها من خلل حتى يصبح ذلك، حتى يزيل ذلك من توفيق الله. وربما عجل عليه أجل وهو غافل، يقيم على سيئاتها وقصورها ونقصها وعجبها وكبرها وغير ذلك. إذا كان التجار يحرصون على المحاسبة والنظر في شؤون أموالهم مع أربابهم وشركائهم وغيرهم في مال قد يضرهم ولا ينفعهم، في مال يجوزون ولا ينفعهم إلا ما قدموا لآخرتهم، فأنت يا عبد الله أولى وأولى وأحق بأن تحاسب هذه النفس وأن تجاهدها وأن تشرف على خيرها وشرها حتى تحمد الله على خيرها وحتى تعالج ما فيها من الخير والنقص. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: والذين جاهدوا فينا ليهدينا سبلنا وان الله لمع المحسنين. يقول سبحانه وتعالى ان من جاهد فيه هداه الله سبيله وانه يتبع من المحسنين. وهذه هذا الجهاد مطلق اطلقه الله جل وعلا ليبين المحسنين المجاهد حتى يعم هذا الجهاد، حتى يعم جهاد النفس، وحتى يعم جهاد الكفار، وحتى يعم جهاد العصاة، وحتى يعم جهاد المنافقين. والذين جاهدوا فينا ما قال انفسهم ولا قال الكفار ولا قال العصاة ولا قال المنافقين، قال والذين جاهدوا فينا، هذا يعم الجميع. والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا انفسهم حتى استقامت، جاهدوا الكفار في سبيل الله من يد السلاح والمال والكلام، وجاهدوا المنافقين ايضا بالكلام والجهاد بالنفس والمال عند اظهارهم نفاقهم، وجاهدوا العصاة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنبيه الجاهل والارشاد الضال وايقاف المعتدي عند حده. وجهاد النفس اصل اصيل في صلاحها واستقامتها وقيامها بأنواع الجهاد الأخرى من جهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد العصاة. إن لم تجاهدها كيف تجاهد غيرها؟ فجهادها أصل عظيم في صلاحها واستقامتها وفي قيامها بالمهمات التي عليها من جهاد الكفرة والتضحية بالنفس والمال ومن جهاد المنافقين. فجهاد الكفرة إن أعلم نفاقهم أو بالبيان والإيضاح والتوجيه والإنشاد ليتهموا النفاق على الجبل، من جهة العصاة لأنهم بالمعروف ونحن عن المنكر. فالجهاد أنواع، وليس هذا الجهاد هو الجهاد الأكبر كما يظن بعض الناس. ويقول في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما رجع من تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر. ليس عنه كذلك، والحديث ليس بصحيح. وجهاد الأكبر هو جهاد الكفار وجهاد النفس وجهاد الأصغر، ولكنه أخر الجهاد الأكبر ووسيلة للجهاد الأكبر. فجهادها جهاد عظيم ولكنه ليس هو الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر هو جهاد أعداء الله بمالك ونفسك وسلاحك ولسانك وسائر ما تستطيع. ويقول جل وعلا هنا: لنهدينه سبلنا. وهذه فائدة عظيمة، أن من جاهد نفسه هداه الله السبيل، من جاهد أعداءه هداه الله السبيل، من جاهد المنافقين، من جاهد العصاة هداه الله السبيل. فجهادك يا أخي الجهاد المشروع من أسباب هداية الله لك إلى سبيله قوله سبحانه وتعالى. ولئن لم يكن في الجهاد إلا هذه الفائدة العظيمة لكانت فائدة كافية، أنك إذا جاهدت نفسك في الله صدق الله سبيله القويم وكنت من أهل الصراط المستقيم. ثم أشار سبحانه إلى أنك بذلك تكون من المحسنين. قال إن الله لمع المحسنين. هذا يفيد أن المجاهد نفسه والمجاهد لأعداء الله والمجاهد للأساطير والمنافقين محسن. والله مع المحسنين سبحانه وتعالى. ويقول الله في الآخرة إن رحمة الله قريبا من المحسنين. فالمحسن قد خصه الله بالمعية الخاصة التي تقصد رحمته لله وإحسانه إليه وتوفيقه له وثلاثه له وتأييده له وهو فوق العصر وعلى فوق جميع الخلق. فالمعية معيتان، معية العلم والإحاطة ومعية العامة كما في قوله سبحانه وتعالى ما يقول إن الله ثلاثة إلا ثلاثة ولا خلفة إلا خلفة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان. هذه معية العامة تقتضي اطلاع ربنا علينا وإنه بأحوالنا ورؤيته لنا وفوق عرش الله على فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية وفوق جميع الخلق قد استوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يخفى من فوق خشوع مثير صياتهم ومع ذلك معنا بعلمه وابتلائه وفراءته وأوليائه وتأييده لأحبابه. هل معية معيتان؟ معية العامة كما تقدم تقتضي العلم والإحاطة والرؤية واطلاعه على دواخل القلوب ومعية خاصة تقتضي الحفظ لأوليائه ورسله وتأييدهم وحمايتهم ونصرهم وحفظهم من كل ما يضرهم. فهكذا هذه البداية هي ذهب تهم النفس وتشبع عن عيوبها وما غشتها حتى تستقيم هديت الى خير الهدى هديت الى سبيل السعادة والصلاة كنت من المحسنين والله مع المحسنين. وهي محافظة النفس وبهذه فوائد كثيرة منها انك تعرف حقيقتها وما في عليه وهي فائدة كبيرة اكثر الناس لا يفعل عن هذا الشيء لكن انت بجهادها ومناقشتها ومحاسبتها تعرف ماذا عندها في نومك ونهارك ماذا فعلت من خطيئة ماذا فعلت من حسنة ماذا قد تكون من واجب ماذا اتفات فيه من امر يلزمك اتمامه ماذا اقدمت عليه من مما يخالف امر الله تقف على حقيقة. ثم بعد ذلك يحصل لك فائدتك ومن هذه الفائدة يحصل لك التواضع والانكسار بين يدي الله والحياة منه إذا عرفت تقصيرك وسيئات أعمالك. هذا يجب لك التواضع والانكسار بين يدي الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى حتى تبادر بالتوبة بالإقراء من ذنوبك وسيئاتك بالندم على ما فرط منها لإصلاح أوضاعك. ثم فائدة أخرى تعرف ماذا قضيت على نفسك فقد تكون معذرا بعملك مرايا بعملك مذلا بعملك. فإذا عرفت تقصيرك وعرفت عيوبك زال عنك العجب وزال عنك يوم الأمن وزال عنك الرياء وصلت إلى صلة التواضع والانكسار صلة الذلة بين يدي ربك والانكسار بين يديه والحياة منه سبحانه وتعالى لأنك قد برزته بأشياء لا يحبها منك ولا يرضاها منك. هذا يجب لك الانكسار بين يديه الحياة وببغى التوبة. ثم فائدة أخرى هذا التعرف على عيوب نفسك وما يحصل لك من الانكسار والظلم والتواضع وعدم معرفة الحقيقة من سيئاتك يدعوك أيضا مع التوبة إلى الجدار بالعمل الصالح إلى إصلاح حالك إلى إصلاح أوضاعك إلى التشبيه في طاعة ربك عز وجل بدل ما قصرت وضيعت. فاكتساب النفس والجهاد لها يكسب العبد فوائد جنة وحقائق عظيمة تدعوه إلى التوبة السابقة والندم والإقراء تدعوه إلى التواضع والانكسار وعدم الترف على إخوانه وأن يعرف أنه مذنب مقصر يجر به أن ينكسر يجر به أن يتواضع يجر به أن يتوب وينشارك إلى ما يرضي الله جل وعلا. ثم يكسبه ذلك أيضا بزارا بطاعة الله وتوبة سابقة كما تقدم ومراقبة النفس حتى لا تعود إلى خطائها وخلمها وتقصيرها فلا يزال يراقبها ويحاسبها وهو معها أبدا في ليله ونهاره لعلها تستقيم لعلها تثبت على الحق لعلها لا ترجع إلى أخطائها وأغلاطها وأعمالها السيئة. فهو في جهاد أبدا في جهاد ومحاسبة في ليله ونهاره وشده وجهله وجميع أحواله، لأن عدوه الشيطان لا يغفل عنه. عدوه الشيطان لا يغفل، فهو دائما يفره إلى باطل ويهله إلى باطل ويثبته على الحق. فلا طريق إلى الفلاح منه إلا بالله، ثم بهذه المحاسبة وتعويذ الله من الشيطان والفرار من الركوع إليه وطاعته ولو في القليل ولو في الدقيق، فإن طاعته في القليل يضر كثير، وطاعته في الوافة الصغيرة تضر كبيرة. فالحزم كل الحزم يحذر منه ومكائده كلها دقيقها ودليلها صغيرها وكبيرها. ثم له نواب، هذا الخبيث له نواب، له نواب من الإنس يستعمله في تثبيتك ويثبت عن الهدى وفي إشغالك بسفاسف الأمور عما يهمك وعما يجب عليك. فاحذر أيضا من غابه. فمن فوائد المحاسبة أن تعرف الصاحب الطيب وغير الطيب وضده لا. فمن المحاسبة يتضح لك الجلساء الصالحون والجلساء الذين لا ينبغي مجالستهم. المحاسبة تعطيك نورا عن هؤلاء وبصيرة عن هؤلاء حتى تصحب الأحيان وتلزمهم وتعتبرهم من خواصك، لأنه يعينونك على الخير وتفر من الأشرار وتبتعد عنهم، لأنه باب الشيطان، لأنه يثبتونك على الخير ولأنه يزينك الباطل ويشجعونك على اقترابه. ولما جاء في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدرت لرب واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ما يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في هذه الآيات تبشير من ربنا لنا أن نحاسب النفس ونظر ماذا قدمنا لآخرتنا. يا أيها الذين اتقوا الله، ربنا في كتابه العظيم يخاطب الناس تارة ويأمرهم وينهاهم ويذكرهم، وتارة يخاطب المؤمنين ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم. وكل الناس مخلوقون بعبادة الله وطاعة الله، كلهم ورسلهم عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم، كلهم مخلوقون يعبد الله ويطيعون. ولهذا يذكرهم الله في آيات كثيرات. يقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الله عليكم أن يخالفها والله، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أخاكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والله ولده ولا مولود ولا جاز عن والده شيئا إن هذا هو الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يا أيها الناس كلوا من أكل الحلال طيبا فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل لا يخلق أشباحها يخاطب بها ربنا الناس ليتذكروا قوم كبير من أهل القوة، ومع ذلك أكثرهم لم ينتبه لهذا الأمر، أكثرهم معرضون. والذين كفروا عن نعم ومعرضون. ويقول عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. ويقول عز وجل: وإن تطع أكثر فلن يضلوك عن سبيل الله. ولهذا ذكر المؤمنين أيضا أنه لم يصدق الله ورسوله، لأنه أعلم الناس بالله وأكثر الناس امتثالا وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فبهذا ذكره في آياته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدر لهذا الآية، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا لا تفتحوا بطانكم من دونكم لا لكم خبالة. في آيات كثيرة فعليك أن تنتبه، عليك أن تنتبه لهذه الآيات. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فارعها سمعك فإذا فارن في بلده أو فرنتها عنه. هكذا ينبغي أيضا إذا سمعت الله يقول: يا أيها الناس أنتم يا الناس انتبه، إذا كنت مؤمنا فانتبه أيضا إذا قال: يا أيها الذين آمنوا، فانتبه لهذا العالم، انتبه من إذا والذكرى والتعليم والتوجيه، فعليك بالإقبال عليه، عليك بالإقبال على القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فيه للذين آمنوا هدى وشفاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يا أيها الناس قد جاءتكم آيات من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فعليك بهذا كتاب الله. عليك بكتاب الله اقبل عليه تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا. وما أشر عليك فراجع بعضه لبعض. فإن الآيات يسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض. فتجد شيئا مبسوطا في سورة مختصرا في سورة. من قصة الرسل من أخبار الجنة والنار من صلاة المؤمنين من صلاة الكافرين من صلاة المنافقين. القرآن يسر بعضه بعضا. كتاب أحكيت آياته ثم يسر في الله الحكيم الخبير. الله نزل في الحديث كتابا متشابها مثلا لم يشبه بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض. هذا معنى متشابها في هذه الآية. أما في قوله جل وعلا ويحرم المتشابهات التي ما له معنى آخر في صفة أهل العمران. فعليك أن تبني على شيء كتاب العزيز وتدبر معانيه وتعمل بما فيه من أوامر وتنتهي أن فيه النواهي فهو بهذا أنزل. وعليك بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ادرسها واحفظ ما تيسر منها وراجعها وذاكر فيها مع إخوانك فتفسر القرآن وتبين ما أشكل منه كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين مما سوى الرسل إليهم ولعلهم يتذكرون. فالسنة أن تفسر القرآن وتبين معاني ما تدل عليه. فعليك يا عبد الله بالأصلين الكتاب العظيم والسنة المطهرة. يقول عز وجل أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفاله. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر ماذا قدمنا للآخرة. يا أيها الذين اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد. والنفس لوامة ومطمئنة وأمرهم بالسوء. هي لوامة للمؤمن تلومه على تفريطه وعلى كسله ومطمئنة استقامت على أمر الله وعرفت حق الله واستقامت عليه فهي مطمئنة. وأمرة بالسوء إلى ضعف الإيمان فيها نالت إلى الهوى والشيطان كما قال الله عن امرأة العزيز وما أبغي نفسي إن النفس لأمرة بالسوء إلى ما رحم ربي. فهي صفات للنفس النفس واحدة لكنها صفات مطمئنة وهي نفس المؤمن المستقيم ولوامة تكون للمؤمن والمشاهد. فالمؤمن كلمه نفسه على تفريطه وإضاعته وعلى تكثيره في أمر الله. والكافر كلمه نفسه إذا أراد خيرا أو أراد عملا طيبا لأنها قد أشد في هواها. والفاسق قد تأمره نفسه بالخير إذا غلب عليه داعي الإيمان وقد تأمره بالشر إذا غلب عليه الهوى. فعليك أن تعاتب هذه النفس وتجاهدها وأن تنظر ما لا قدمت للآخرة. والتقوى يجمع الخير. التقوى هي طاعة الله هي عبادة الله هي الإسلام هي الإيمان. ولهذا أمر بها سبحانه في الآيات الكثيرات. فالمتقي لله هو معظم لحرمات الله المخلص لله الملتزم لأوامره التارك لنواهيه الواقف عند حدوده. ومن التقوى أن تنظر ما قدمت للآخرة وأن تنظر نفس ما قدمت لغد. النظر والحساب للنفس من التقوى تنظر ما قدمت. فإن قدمت أعمالا صالحة تحمد الله وتعرف الثبات على ذلك واستمر واستقم. أما إن كنت قدمت أعمالا سيئة من عقوق من قطعة رحم من شرب مسكر من غيبة ملمينة من أكل الربا من غير ذلك فبعد بالتوبة والإصلاح. هذه فائدة هذه من الفوائد من فوائد الحساب للنفس ومن فوائد جهادها أنك تعرف ما عندك. صاحب الإضاعة الغافل ما يدري ماذا عندك. فبضاعتك أهم بضاعتك أنت أهم. نفسك في أغلى ما عندك. عليك السعي في خلاصها ونجاتها. ثم المحاسبة بتوفيق الله تنجو وبنعمة الله والإرهاب ومجادلة الأمور تهلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أخي من قوله جل وعلا إن تنظر نفس ما قدمت لغد. المقصود من هذا النظر أن تعرف ما لك وما عليك أن تعرف ماذا قدمت من خير وشر وهذا ليس للرجال وحدهم، للرجال والنساء، خطاب الله للجميع، الأوامر هذه للرجال والنساء جميعا، كلهم مأمورون بحسب أنفسهم، كلهم مأمورون بتقوى الله ويجاهد هذه النفس. ثم حسبت نفسك عرفت الحقيقة، نفرض الآية التي تقدم لك أنا وراءها، تعرف ما لديك وما لك وما عليك، فواجبك حينئذ أن تشكر الله على ما معك من خير، وأن تحمده على ذلك، وأن تسأله الثبات، وأن تستقيم على الخير اللي بعد من صلاة وزكاة وصيام وبر والدين وصلة رحم وطلب علم وكافة ذكر الله وصدقات وقيام بحق الأهل وقيامها بحق زوجها وإحسانها في بيتها، وإن ذلك ما يجد من خير بحمد الله، واستقيم عليه واثبت عليه وإذا ربك الثبات. أما لو وجدت أعمالا سيئة قد قصرت فيها، وجدت تفريطا وإضاعة، فبادر بالإصلاح، بادر بالتوبة، ولا بد أن تجد إذا حسبت نفسك، فبادر بالتوبة من سيئات أعمالك، وبادر بالإصلاح لأوضاعك، واستقم على دين الله، فإن كنت مقصرا في الصلاة أو في أدائها للجماعة فبادر وتب إلى الله ما سلف، وبادر بالمحاضرة للجماعة في مساجد الله، فإن هذا واجب عليك. في الحديث الصحيح سمع من ذكر ذاته فلا صلاة له من عذر، فعليك أن تعافي نفسك حتى تحضر مع الجماعة، حتى تصلحوا في بيوت الله. إن كنت مقصرا في طاعة والديك كنت بالواجب من برهما والإحسان إليهما والتعاون معه في الخير، إن كنت مقصرا في أرحامك قاطعا لهم نادك بالصلة والإحسان، إن كنت مقصرا في زوجتك أو أولادك نادك بالإصلاح، تعلم زوجتك وتزيدها إلى الخير وتأخذ على أبيها من عمل السوء، وهكذا أولادك توجههم إلى الخير وتشدهم إليه وتعينهم عليه وتمنعهم مما لا ينبغي، وهكذا المرأة عند حسابها نفسها تنظر إن كان قصرت في والديها أحسنت إليهما، في زوجها بات في الإصلاح واستسماحه وأداء حقه، في أولادها بات في الإصلاح وقيام على أولادها والإحسان إليهم وتوجيه إلى الخير وتثبيته التربية الإسلامية النافعة المفيدة، إن كانت مقصرة في خروجها من البيت بغير عذر، في تمردها، في تعاطيها ما حرم الله، بات في الإصلاح والتوبة، وهكذا كل مؤمن ومؤمنة عند المحاسبة يعرف ما له وما عليه. لكن مصيبة الغفلة، المصيبة الغفلة والإعراض والسير وراء الشهوات وعدم النظر فيما لك وما عليك، هذه مصيبة عظيمة، إذا هدر الأجل ندمت غاية المتابعة، فعليك بالجدار قبل هدم الأجل، عليك بحساب هذه النفس وجهادها ومناقشتها والوقوف على عيوبها وأدوائها، ثم الحرص على العلاج، علاج الأدواء، علاج ما فيها من بلاء، إن كان رياء علاجته بالإخلاص لله، إن كان عجب علاجته بالتواضع لله، كان تكبر كذلك علاجته بالتواضع والنظر في عيوبك حتى لا تتكبر، كانت سيئة معروفة بابة بالتوبة إلى الله من الزنا، مثل المسكر، من العقوب، من ثبات الأشرار، من غير ذلك، تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، أصرف بالزكاة، تبادر بإخراجها مع التوبة إلى الله عز وجل، بالصيام، تبادر بقضاء ما عليك، بالحج وأنت قادر وأنت تأدي حج الفريضة، تبادر في وقت الحج، وهكذا، فالحساب والمناقشة لهذه النفس يعطيك خيرا كثيرا، ويزيدك فوائد جمة، فعليك بذلك هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم يرضينا ما يسمع قلوبنا وأعمالنا. وقبل أن أنهك من نفسي ينبغي لي أن أقول كلمة، كثير منا قد يسبب مشاكل مع إخوانك، وقد يأتي بأسباب تدعو إلى الشحناء والفرقة بسبب سوء الأسلوب أو سوء الظن أو سوء الفهم، فلا يجب عليك مع إخوانك عند المذاكرة وعند المناقشة أن ترفض وأن تحسن ظن بأخيه وأن تعرض الأوضاع لهدوء ورفق وحسن ظن بكلمات طيبة لينة لا عنيفة ولا شديدة حتى تبقى المودة، ويبقى التعاون على دين التقوى، لأن ربك يقول وتعاون على دين التقوى ويقول سبحانه والعفو آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا عز وجل بالعصر وفي الزمان أن الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، أهل الإيمان الصادق بالله ورسوله وبما أخبر الله به ورسوله، وأهل العمل الصالح بأداء فرائض وترك المحارم، ومن صفاتهم أنهم يتواصوا بالحق، لا تحملهم الاختلافات في النظر أو في الفهم على الشحناء والتباغض والتدابر، لا يتواصون بالحق ويدرسون أحوالهم ويصف بعضهم بعضا ويكون الحدث وهو الحق. فطالب العلم المؤمن يحرص على صفاء القلوب وعلى اجتماع الكلمه وعلى بقاء التعاون على العلم والعمل والتفاهم فالبحث حتى تحصل النتيجة الطيبة، حتى هو الإشغال، حتى هو العلم. فربنا عز وجل أخبرنا عن الناجحين الرابحين أنهم يتواصلون بالحق، لا أقسم على هذا. الله سبحانه لا يكسب بما شاء يخلقه، لا أحد يتحدث عليه. كان أقسم بالعصر وبسماوات الظهور سماوات الطارق والشمس والضحاها والذي لا يشاء ومواقع النجوم وغير ذلك. لكن أنت عبد ليس لك أن تكذب إلا بالله، ليس لك أن تحلف إلا بالله، لا تحلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بغير ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حامدا فليحلف بالله ورسوله، ويطلق فلا يحلف إلا بالله أو نصره. وعلى أهل عليه الصلاة والسلام: من قال من حلف بالله قد تولى عشرة، ومن حلف بالأمانة فليس منا. فالمخلوق ليس له أن يحلف إلا بالله. قال أبو عمر قال أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور المغربي القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجب الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. لم يشوف الأرض في ذلك، أن هذا بحث عارض عن ذكر الآية، ولكن المقصود من هذه الكلمة الحث على التواصي بين الإخوان والتناصح والصبر على ما قد يقع من سوء كلمة أو زلة كلمة. فلا تمنعنا المعيدة إلى البحث والمذاكرة، ولا ينبغي تعاطي ما يسبب الشناعة والفوق على الإحتلال، بل ينبغي لكل طالب علم وكل مناقش وباحث أن يتحرك كلمات طيبة وكلمات مناسبة التي تعطي وتفيد الحقيقة ولا تسبب مشاكل وشحناء وعداوات وافتراق. صدق الله جميع التوفيق والهداية، ووفقنا وإياكم للمزيد من علم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا صلاح القلوب وصلاح الأعمال. ونسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجزيهم عما قدموا لأمة من عمل طيب أحسن الجزاء. كما نسأله سبحانه أن يسرع ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والحكم بها والتحاكم إليها وترك ما يخالفها، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لاتباع الحق والاستقامة عليه والتعاون في كل ما يحققه، وأن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ثبت يا صاحب البخاري رحمه الله عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه خطب الناس على الرماد على جد، وقال إن اللهم انا كنا اذا قحطنا نستسقي من نبيك فتسقينا، وانا نتوسع بعمل نبينا فاسقنا. وقال العباس: يا عباس قم فارفع يديك. ندع العباس وامن الناس فسقهم الله عز وجل. هذا يدل على فوائد، منها ان التوسل ليس بالذوات، ليس بذوات الناس، لا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، وانما كان التوسل به في حياته وبدعائه للمسلمين وشفاعته لهم عليه الصلاه والسلام. فلما توفي عليه الصلاه والسلام عرف عمر والصحابه ان التوسل بذاته لا محل لها، ولا محل له ولا مجال له لعدم الدليل عليه. فتوسل بالعباس وبدعاء العباس، ولما كان له قدر وشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه في ابيه، راى عمر رضي الله عنه وارضاه يتقدم فيدعو لايمانه وتقواه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيت لهم قيمه ولهم منزله عظيمه ليستقاموا على دين الله، فيحبون لامرين: لدينهم ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءه في حديث المشهور انه قال: ولم يسجد بهذا اليوم حتى يحبكم لله ولقرابته، لما اخبره العباس ان لا تنجحون ولله. فالمقصود ان عمر رضي الله عنه راى ان في قيام العباس بالدعاء نيابه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفاه الله، راى ان في هذا فائده للمسلمين لأن كونه رجلا صالحا ومن قرابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فبهذا دعا. ولهذا قال كثير من الفقهاء: إذا كان فيه من صالح فيستحب أن يتقدم ويدعو كما فعل عمر مع العباس. وهذا كله يدل على أن التوسل ليس بذواتهم، لكن بدعائهم وشفاعتهم وإيمانهم وتقواهم وقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بالدعاء، فقرابة جزء من المقصود، والمقصود كله الدعاء والشفاعة. فلولا إيمانهم لم يتقدموا. الأساس الأول هو الإيمان، ثم يسبق ذلك قرابتهم وحياتهم، كونهم أحياء يتكلمون ويدعون. ولكن كثيرا من الناس لعدم البصيرة يظنون أن التوسع بالزواج هو المطلوب، وهذا أكثر ما فعله عمر رضي الله عنه. لو كان بالزواج لم يقدر أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرف الناس وأفضل الناس، لو كان التوسع بالزواج لم يقدم العباس. وهكذا معاذ رضي الله عنه لما استسقى قدم يزيد بن أسود وليس من أهل البيت، لكن سلاح قدمه يستسقي، لأن الصالح أرجى في قبول الإجابة، الرجل الصالح أرجى في قبول الإجابة. فالعباس كان رجلا صالحا وصحابيا جليلا وعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوافق في شروط مهمة فقدمه شهادة منه رضي الله عنه يعني عمر، وأقره الصحابة لم يتفرغ عليه في ذلك، فدل ذلك على أن هذا عمل طيب، لأن الصحابة أقر عمر على ذلك ولم يعترضوا عليه. أما التمثل بالذوات أو بحق فلان أو بجاه فلان هو نبعث عند جمهور أهل العلم لعدم الدليل، لأن الوسائل العبادات فلا يصار إليها إلا بالدليل توقيف. فالتمثل بأسماء الله حق، بصفات الله حق، بالأعمال الصالحة حق، بدعاء الحي حق، هذه أربعة أنواع. بأسماء الله وصفاته كما قال عز وجل الذي الله الأسماء فاستهدوا بها، وبالتوحيد والإيمان حق كما قال جل وعلا عن عباده الصالحين ربنا إنا سمعنا مناديا من هذه الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. والحديث الصحيح لما سمع من فوق الرجل يقول اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، ألم لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سألت الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإن دعا به أجاب. فدل على توصل توحيد الله وأسماءه حق. وهكذا الثلاثة الذين قصدوا الغار، لا أمان لما آواهم الليل وفي ذلك المطر قصدوا الغار، فانطبقت عليه صخرة من أعلاه شدت عليهم باب الغار العظيمة ما استطاعوا دفعها، فقال فيما بينهم لن يخلصكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فأحدهم سأل الله بنزله لوالديه، والآخر سأل الله بعفته عن الزنا بعد قدرته عليها، والثالث سأل الله بأداء الأمانة ورضي الله عنه. لما دعا الرجل وتوسل بر لوالديه من خرجت الصخرة شيئا لكن ليست من الخروج، ثم لما دعا الثاني بأنه طلب من يطعمه الفاحشة فأبت الله يطيع كذا وكذا، فلما جلس بين رجليها قال له اتق الله ولا توضا فاقم الا بحق، فعند ذلك خاف الله وقام ولم يقدم على فاحشه، وترك لها الذهب الذي اعطاها وهو منها 2 دينار، فشكر الله له هذا العمل وهذه الوسيله وانفرجت الصحراء بعض الشيء. ثم دعا فاجاد الى ماله، كان عنده اجر لبعض العمال نماه وصار فيه واتجر فيه حتى صار شيئا كثيرا من ابل وبقر وغنم وعقيق، فلما جاءه صاحب اعطاه اياه كله، فقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا التراويح فرجع عنا نحن فيه، فانفرجت الصخره حتى خرجوا. هذا باسباب اعماله الطيب. والنوع الرابع التوسل بالدعاء، دعاء الحي الحاضر وشفاعته، كما توسل اعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله حتى يشفيه من العمى، فقال ان شئت فمالك ان شئت دعوت لك، هذا يدعوني فانا له يتوضا ويدعو الله والنبي دعا الله وشفع فيه فشفعه الله فيه ورد عليه البصر. وقال في دعاه اللهم انك رد اليك وتوسل في ربك بي رحمه، يا محمد انك رسول الله بك في حاجتي فاشفع لي، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ربه فشفاه الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا موجودا يدعو له. هذا هو التوسل بالدعاء والشفاعه، هذه 4 انواع كلها شرعيه. قام التوسل بذات فلان وحق فلان وجاه فلان فليس هذا من الشرع بل هو من البدع كما قال له ابن الله عمر رضي الله عليه. نعم من هذا الباب كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم شفعه، فقال له الداعي قال اللهم شفعه وشفعه بي. نعم اختلف اهل العلم في هذا في وسط الحي والوفاء والمحدث، والذي جاء في ذرع العلم انه لا يمس المحدث بالقران ولا الجنب ولا الحائض ولا المفسد، النبيل حتى يرتخل لا يقرأ حتى يقرأ لا يقرأ لأن حدثه قليل يمكن رسالته بسهولة. وهكذا المحدث حدث الأقصى لا ينسى القرآن حتى يتوضأ لأنه يفسد العدل عنه ويتيمم. وأما الحي والنساء فأمرهما يختلف عن الدين والحدث الأقصى لأنه يبقىهما تطول. فلهذا ذهب بعض العلم إلى جواز قراءتهما دون مس المصحف فقرأنا عن ظهر قلب أو من دون حائل من وراء حائل كأن تلبس قفازين فتكشف بهما أو يكشفها غيرها وتقرأ أو تقرأ عن ظهر قلب. هذا هو الأقرب والأظهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطلب حتى تطهري من ذي الحاج التلبية وقراءة القرآن فلا يمنعها من ذلك. فدل ذلك على أنها لها أن تقرأ عن ظهر قلب لأن المدة طويلة وقد تنسى القرآن وتنسى محفوظها. أما حديث من عمر لا يقرأ البيت وهو الحال شاء من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يصح. نعم البيت لا يقرأ البيت مطلقا لا مصحف ولا عن ظهر قلب حتى يرتكب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحدث عن القرآن إلا جنابة. أما يحدث حدث أسأل يقرأه عن ظهر قلب ولا يمس مصحف حتى يتوضأ فقد يقوم بينهما الثيب لا يسلس هذا لا يقرأ حتى يرتسل والمحدي هذا الأصغر يقرأ عن ظهر قلب كما قلنا في الحال ولكنه لا يسلس حتى يتوضع. حديث عمر الحسن من كتبه له من لا يقرأ قرآن إلا طاهر وحديث لا بأس به رواه جماعة والنسائي وأبو داود والحاكم وجماعة والصحيح أنه متصل وهم يحتاج الصحابة مثل أبو العباس رضي الله عنه ولا أن الصحابة أفقوا بهذا أفتوا بأن المحدث لا ينسى المصحف وهم أعلم الناس بالسنة. نعم نعم إذا كنت في حق من يعمل بالرشوة فلا تقوم مثلهم خالصهم ولا تعمل بالرشوة عليك بالحق والصبر وأدي وظيفتك بإتقان وعناية ولا تقوم بالرشوة من أحد. أما أن تتابعه في الرشوة لا لا يخدع به في الشر. إذا كنت في جماعة اعتاد الرشوة أو اعتاد الربا أو اعتاد التكاسل عن الصلوات أو اعتاد الغيبة والنميمة أو اعتاد السب والشتم لا تكن مثلهم خالفهم وأنكر عليهم وانصحهم لله. هكذا المؤمن ما يتابع في الباطل لكن ينصحهم ويقوم عليهم ولا يفعل فعلهم. نعم هؤلاء مشهورون بجماعة التبليغ عندهم نشاط في الدعوة وعندهم صبر على النشاط والأسفار وعندهم جهل كثير وعندهم في أصل عقيدتهم عندهم جهل وبدع وخرافات وسلكيات. لكن بعدهم تحسن وتحرر وطابت عقيدته وحسنت فينبغي أن لا يتابعهم إلا أهل بصائر أهل العلم حتى يعبروا من أخطائهم وحتى يوجهوهم. فهم يشيطون بالتمشي بالإسلام العام صابرون على الأسفار وشغف غير العيش والسكنى في المساجد وعدم التكلم فإذا تيسر من دعاة الحق ومن أهل البصيرة ليفعلوا فعلهم وينشطوا في الدعوة وينضموا إليهم حتى يعدلوهم ويوجهوهم هذا طيب. أو يستقيم أهل البصيرة في ذلك لأن الناس أشد الحاجة إلى الدعوة سواء كان أياما أو سخيرا أو أكثر من ذلك على حسب الفرص. وينبغي للدعاة أن يهتموا بالعقيدة لأنها أصل أصيل لكن إذا كان في جميل يوفرهم بكلام العقيدة فلا يبدأوا بها ويتجول ويدخلهم ويتجول الإسلامي لكن عندهم خرافات يبدأوا معهم بالسنة اللي يعرفونه يتحكم على الصلوات على الصيام على بر الوالدين على صلاة الأرحام على كف الغيبة والنميمة والسب والشتم كف الربا كف المسائل المعروفة المحرمة.